بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم معنا بإذن الله عز وجل تفسير سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كما أخذنا في السور السابقة، نبدأ بالمقدمات التي حول هذه السورة، وهي مقدمات مهمة ولعل لكثير منها أثرا في فهم معاني الآيات التي جاءت في هذه السورة. فهذه السورة في تسميتها يعني لا يوجد خلاف بأنها تسمى سورة التين أو سورة والتين كما في أولها، وهذا كله موجود في المصاحف وفي كتب السنن. أما نزولها فهي مكية بلا خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. عدد آياتها 8 آيات، والكلمات 34 كلمة، والحروف 150 حرف. هذه السورة كما تلاحظون سورة ألم نشرح وسورة والضحى تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ختام سورة ألم نشرح الدعوة إلى العمل والجد والاجتهاد، وأن العمل في الحياة الدنيا هو مقدمة للآخرة، فإن المقصود هو الوصول إلى مرضات الله عز وجل، سواء كان ذلك بعمل من أمور الدنيا التي يحتاجها العبد فيها أو بالأمور الأخروية المحضة التي يريد بها التعبد والتقرب لله عز وجل وحده. فإن الإنسان إذا أخلص قصده لله عز وجل واتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فإنه ساع إلى الله، سواء كان ذلك العمل مما يحتاج إليه في حياته الدنيا أو مما يستفيد منه في حياته الدنيا، أو كان عبادة محضة لا حظ لنفسه بها في شيء من أمور الدنيا. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بيّن الله عز وجل في هذه السورة أن الله عز وجل خلق الإنسان وأحسن خلقه، ولكن الإنسان يأبى إلا أن يعود إلى الأرذل والأقل والأضعف والعياذ بالله عز وجل، إلا نوع واحد من الإنسان وهو من اتصف بهذه الصفات الجليلة من الإيمان والعمل الصالح، فإن هؤلاء يسيرون بحياتهم إلى آخرتهم، فإن هؤلاء يسيرون بحياتهم إلى آخرتهم. وهذه السورة تلاحظون أنها في مبناها يعني في المحور أو الموضوع الذي تدل عليه تقريبا هو نفس الموضوع الذي في سورة والعصر، إلا أن سورة والعصر أكدت على الصفات الأربع المذكورة فيها والمذكورة في سورة لا أقسم بهذا البلد، أما هذه السورة فقد ركزت على صفتين وهما الصفتان الأوليان من تلك الصفات الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. وبيّنت هذه السورة سبب الخسران المذكور في تلك السورة وفي سورة البلد، وهو أنه هو التكذيب بيوم الدين، فمن كذب بيوم الدين فإنه قد ناقض الإيمان وناقض العمل الصالح، ومن باب أولى يكون ناقض الصبر والدعوة إلى العمل، والدعوة إلى العمل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبينت هذه السورة فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، وبينت أن الحكم كله لله عز وجل سبحانه دون من سواه، وأن من عمل صالحا لقيه ومن عمل غير ذلك لقيه، فكل امرئ موكل أمره بعمله، فكل امرئ موكل أمره بعمله. ولذلك الله عز وجل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعمل جاهدا لله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فارغب يعني فاقصد واجتهد إلى ربك سبحانه وتعالى دون ما سواه. طبعا يعني لم يرد في فضل هذه السورة شيء يخصصها، لكن ورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية لمسلم فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وطبعا ورد فيها مثل ما ورد في سائر عموم المفصل من أن أو قصار المفصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين هذه السور لا سيما في صلاة المغرب. كما تلاحظون أن الله عز وجل في هذه السورة بيّن لنا أشياء، لعلنا لو أردنا أن يعني أن نضعها كطريقة نقاط أو موضوعات، نقول أولا أن الله عز وجل رفع شأن البقاع المقدسة، لأنه قال وهذا البلد الأمين، واضح؟ فرفع شأن البلد الحرام. ثانيا أن الله عز وجل كرم الإنسان، كرم الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله عز وجل قال كما في سورة التغابن صوركم فأحسن صوركم، كما في سورة العمران وغيرها كثير. فلا شك أن الله عز وجل كرم بني آدم وخلقهم على أحسن صورة، وهذا لا شك أنه تكريم للنوع البشري. فهل البشر يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة ويستفيدون من هذا التفضيل الذي فضلهم الله عز وجل إياه أو لا؟ الموضوع الثالث بيان جزاء من كفر وجزاء من شكر، بيان جزاء من كفر وجزاء من شكر، وذكرت لكم هذا أنه من الموضوعات العامة في سور جزء عامة كلها وليس فقط في قصار المفصل، ما من سورة إلا ويذكر فيها اليوم الآخر، وإذا ذكر اليوم الآخر ذكر من؟ الناجون والهالكون، ذكر الناجون والهالكون، ذكر أهل الجنة وأهل النار بأي صفة، بأي صفة كانت. الموضوع الرابع بيان الإيمان بالجزاء والحساب، ولا شك أن هذا من أعظم الأركان، السلام ورحمة الله، وعليه مدار كثير من الأشياء. ولهذا قال الله عز وجل هنا فما يكذبك بعد بالدين، يعني ما زالوا يكذبون باليوم الآخر. ألم يعلموا أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين؟ فإذا كان الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، ألا يقتضي، تقتضي حكمته أن يكون هناك يوم يحاسب فيه الناس ويجازون فيه على أعمالهم؟ أليس الحكم والأمر لله عز وجل وحده دون من سواه؟ فله أن يضع وأن يعيد ما شاء بما شاء، فلماذا يكذبون؟ واضح؟ ولا شك أن هذا كله مبني على عدل الله عز وجل، وعدل الله عز وجل يقتضي أن يثيب المؤمنين وأن يعاقب الكافرين والجاحدين والعياذ بالله عز وجل. وكما تلاحظون أن هذه السورة فيها قسم، فالله عز وجل أقسم بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بطور، وطور هو جبل معروف اللي هو طور سيناء الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة والسلام ووعده عنده إلى آخر ما ورد في ذلك، وأقسم بمكة، وأكد هذا القسم بضمير الفصل فقال هذا ليدل على قربه وليدل على ماذا؟ على عظمته، فإن ضمير الفصل أو ضمير الشأن لا يؤتى به إلا عند ماذا؟ إلا عند تعظيم الشيء، إلا عند تعظيم الشيء. ووصفه زيادة على ذلك بأن سماه الأمين، وهذا لم يرد في سورة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فزاد هنا وصفا وهو أن هذا البلد أمين، وقد وصفه الله عز وجل بذلك كما في قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فجعل ذلك منة منه سبحانه وتعالى على كفار مكة وغيرهم بأن جعل لهم آية من آياته العظيمة كالشمس والقمر والنجوم وخلق الإنسان أن جعل لهم هذا البلد آمنا، أن جعل لهم هذا البلد آمنا. وفيه آيات بينات كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وغيرها. بغض النظر عن ما المراد بالتين وما المراد بالزيتون، نحن نقول أن الله عز وجل أقسم بأمور عظيمة على أمر عظيم، وهو أن الله عز وجل خلق الإنسان فأحسن خلقته. ومن عدل الله عز وجل أنه إذا خلق الإنسان وأحسن خلقته أن لا يتركه سدى، صح ولا لا؟ كل إنسان منا يهتم بصنعة معينة ثم يصنع شيئا منها، فإنه لا بد أنه ماذا؟ يليها اهتمامه، وإلا فسيكون عابثا، وإلا فسيكون عابثا. لو واحد منا الآن عمر قصرا وشيده وأحسنه وجمله ثم بعد ذلك تركه مفتوحا للكلاب، ماذا يقول الناس عنه؟ يقول مجنون، أليس كذلك؟ الله عز وجل الآن يحتج علينا بدليل عقلي. يقول الله عز وجل خلقكم وصوركم وأحسن صوركم، أفتظنون أنه يترككم هملا؟ فلا يأمركم ولا ينهاكم ولا يحاسبكم؟ واضح يا إخوان؟ وهذا احتجاج لطيف ومهم. ولذلك كان العرب الذين على سليقتهم وعلى أصلهم يفهمون مثل هذا. ولذلك العربي لما سمع الرجل يقرأ لا أقسم بيوم القيامة قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم، فيفهم هو لماذا هذا القسم ولماذا هذه الدلالة ولماذا يمتن الله عز وجل عليهم بهذا الشيء. هذا الشيء منطقي، شيء مثل ما نقول نحن مترتب عقلا. فإن الإنسان إذا صنع شيئا فأحسنه وجوده وجمله لا يمكن أن يتركه، فإنه أصبح محل ماذا؟ محل اهتمامه وعنايته. والله عز وجل هنا يبين لنا عظم اهتمامه وعنايته ورعايته بخلقه. ولذلك سمى نفسه سبحانه وتعالى رب العالمين، يعني هو الذي يربيهم يقوم على مصالحهم، يعني من معاني الربوبية أي أنه يقوم على مصالحهم. فإذا كان يقوم على مصالحهم فهل يجوز أن يتركهم هملا؟ هل يجوز أن يضيعهم؟ هل يجوز أن يترك الظالم يظلم كما يشاء؟ واضح؟ فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يحاسبهم أبدا، حاشا لله عز وجل. ولذلك لاحظوا الختام هنا أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها. طيب معلش لعلي يمكن فصلت أكثر، وإن كنت لا أريد هذا، في المعنى الإجمالي دائما ننظر إلى جملة ما دلت عليه السورة، لكن لأن مثل هذه الأشياء الآن أصبحت تغيب عنا كثيرا، يعني لا نفهمها نحن كما يفهمها العرب الذين نزل عليهم القرآن، فيفهمونها من مجرد الخطاب. العرب الذين سليقتهم العربية قوية يفهمون هذا من مجرد الخطاب، لا يحتاج أن نفصل لهم مثل التفصيل الذي نفصله نحن، هو يفهم الكلام مباشرة ويفهم لماذا جاءت هذه الجملة ولماذا لم تكن تلك الجملة، واضح؟ ولماذا التعبير بهذا اللفظ وليس بذلك اللفظ، فيفهم الكلام مباشرة. يرحمكم السلام ورحمة الله. طيب أول وقفة مع هذه السورة أن الله عز وجل رفع شأن التين والزيتون. والتين والزيتون أصح الأقوال وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم أن المراد بها الثمرة المعروفة، أن المراد بها الثمرة المعروفة، لأن هناك أيضا من المفسرين من يقول ماذا؟ إن المقصود بالتين والزيتون هو موطن التين وموطن الزيتون. ولا شك أن موطن أيضا التين والزيتون أشهر ما يكون هو الشام، والشام هي بلاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلوا هذا كأنه مقابل لقوله سبحانه وتعالى وهذا البلد الأمين. فإن الله عز وجل كأنه أقسم بماذا؟ بمواطن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا القول وإن كان صحيح لكنه ماذا؟ اللفظ الأصل أنه يطلق على ماذا؟ على ما يراد منه لأول وهلة، لا يحتاج أن نصرفه إلى أمر آخر يدل عليه بدلالة اللزوم إلا إذا كان هناك مقتضي لذلك. ولذلك أقول لكم إن الأرجح في المراد بالتين والزيتون هو الثمر نفسه. ولماذا أقسم الله عز وجل به؟ لا شك أن هذا لحكمة، لا شك أن هذا لحكمة، سواء علمناها أو لم نعلمها. فنحن نجتهد في أن نقول والله مثلا لأن التين والزيتون من الثمار النافعة وتتضمن غذاء وتتضمن دواء وتتضمن يعني أيضا علفا حتى للبهائم وتتضمن أشياء كثيرة، هذا كله نقوله اجتهادا، واضح. وكذلك أيضا هي الثمرة التين والزيتون مما يقتات، يعني مما يحفظ مثل التمر. فلا شك أن الثمار نوعين، نوع يقتات ونوع لا يقتات. فالنوع الذي لا يقتات هو الذي لا يحفظ وإنما يؤكل في وقته، والنوع الذي يقتات هو الذي يدخر مثلا من الصيف للشتاء ومن الشتاء للصيف، فهمتم؟ فيحفظ بحيث أنه يبقى سنة فأكثر، بحيث أنه يبقى سنة فأكثر. طبعا هذا الكلام على ماذا؟ على النظام القديم قبل أن توجد المثلجات وطرق الحفظ الجديدة، لكن على الأصل. فإذا لا شك أن التين والزيتون مما يقتات فتحفظ، ولا شك أنها كما ذكرت لكم هي غذاء ودواء، وأن لها استعمالات كثيرة، ولذلك لا شك أنها شجرة مباركة كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فلا شك أن هذا مما يبين فضل هذه الثمار المذكورة التي أقسم الله عز وجل بها. ثم من جانب الآخر كما ذكرت لكم أن الله عز وجل يقسم بالأمر الظاهر على الأمر الخفي أو الذي فيه نوع من الخفاء. فلا شك أن التين والزيتون هل ينكرونها وهم عندهم رحلة الشتاء والصيف؟ حتى العرب الذين لا تنبت عندهم هم يعرفونها وهم يقتاتونها، يعني مما يبيعونه ويشترونه في رحلة الشتاء ورحلة الصيف ما بين الشام واليمن. فلا شك أن شجرة التين والزيتون معروفة عندهم وأمرها ظاهر. فالله عز وجل يقول لهم: كما تعرفون هذه فإنا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولنحاسبنه. واضح يا إخوان الصورة؟ فأنا قصدي لا يلزم أن يعني نحاول يعني أن نبحث عن علل قد لا تكون ظاهرة أو قد يكون فيها نوع من الخفاء أو قد يعني نبالغ فيها أحيانا، أنه لا لماذا أقسم مثلا بالتين والزيتون ولم يقسم مثلا بالتمر أو لم يقسم مثلا بأي شجرة أخرى، العنب الرمان، وقد جعلها الله عز وجل آيات دالات على قدرته وصنعته سبحانه وتعالى كما في سورة الرعد وغيرها. لكن أنا قصدي لماذا أقسم الله عز وجل بها؟ هذا لله، فهما شجرتان معروفتان ظاهرتا النفع للعباد، ولذلك الله عز وجل أقسم بهما لأنهما أمر ظاهر على الأمر الخفي الذي ينكرونه أو يحاولون جحدانه والهروب منه، وهو مسألة البعث، وهو مسألة البعث. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مسألة التين والزيتون، ولا شك أنهما شجرتان مباركتان، ولا شك أن موطنهما وهو الشام أيضا أرض مباركة كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله عز وجل قد بارك المسجد الأقصى وبارك أيضا ما حوله. ثم أقسم الله عز وجل بطور سينين، وطور سينين كما ذكرت لكم هو جبل الطور، وجبل الطور هو الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل سمى الوادي الذي فيه الطور أيضا بالوادي المبارك. وبعض أهل العلم يعني حاول أن يوجد علة لماذا ذكر الله عز وجل التين والزيتون وهما بالشام ويذكر الطور وهو يعني ما بين الشام ومصر، قال: حتى يعم أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم كثر، لكن من قصهم الله عز وجل علينا فإن غالبهم في هذه الأرض ما بين الطور والشام والبلد الأمين مكة، واضح؟ فصالح عليه الصلاة والسلام وشعيب ويعني غيرهم كثير من الأنبياء، إلا مثلا لما نأتي إلى هود فهو في صحراء الأحقاف وهي في اليمن، نأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد بعث بالعراق إلى آخره. فلا شك أن هناك أنبياء أيضا غير هؤلاء، لكن قالوا لأن هذه أرض الأنبياء عليه الصلاة والسلام جملة وليس على جهة التفصيل أو التحديد الأكيد 100%. وهناك أنبياء عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل أسماءهم لا نعرف أين موطنهم، لأن الله عز وجل لم يذكر لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والسعي وراء الأخبار الإسرائيلية في هذا الباب يطول، ولا ينبغي حقيقة لطالب العلم أنه يشغل نفسه في مثل هذه الأخبار عن المعنى الذي يقصد في الآيات. فلو كان الله عز وجل أراد لنا نعرف المكان لعلمنا إياه، كما في مثلا لما ذكر قصة عاد، ولما ذكر مثلا فذكر أنهم بالأحقاف، ذكر أصحاب قوم شعيب فذكر أنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون، وقوم صالح فذكرهم وذكر أثار المعذبين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نمر عليهم إلا باكين أو متباكين. فلا شك أن المواطن التي يتعلق بها شيء بينها الله عز وجل لنا، وأما المواطن التي لا يتعلق بها شيء فلم يذكرها الله عز وجل لنا. ثم ذكر الله عز وجل قال وهذا البلد الأمين، وهذا لا شك أنه مكة، والله عز وجل قد أقسم بهذا البلد في غير ما آية كما ذكرت لكم في مثل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وغيرها من المواطن. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله عز وجل هنا بين لنا ما الذي أقسم عليه، هو أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومعنى تقويم يعني قوام أو خلقة. فالله عز وجل خلق الإنسان وصوره وأحسن صورته وأحسن خلقته. ولا شك أن الإنسان أشرف الحيوانات من حيث الخلقة والهيئة، فقد جعله الله عز وجل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، فقد جعله الله عز وجل مرتفع الرأس بخلاف غيره من المخلوقات، وجعل له عقلا يدرك به، وجعل له عينين ولسانا يبين به، وجعل له شفتين. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأشياء مفصلة في آيات أخرى، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كما في سورة الإسراء وهي أيضا مكية. فالله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، ويكفيه فخرا أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته بأن تسجد له، ولم يكن ذلك لشيء من الخلق غير خلقة الإنسان. فالله عز وجل يبين لنا أنه هو الذي خلق الإنسان بنفسه ورفع شأنه وأحسن صورته، ومع ذلك فإن هذا الإنسان يجحد ذلك كله وينسى أن الله عز وجل هو الذي خلقه، فينسب العبادة والفضل لغيره كما جاء في الحديث القدسي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. فلا شك أن هذا من الجحود، والله عز وجل قد وصف الإنسان بأنه جحود، وأنه إذا مسه الخير نسي، وإذا مسته الضراء لجأ إلى ربه. وهذا لا شك أنه يدل على أن أصل فطرته وخلقته هي أنه يعبد الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل هو خالقه وهو رازقه وهو الذي ينجيه. ولذلك الله عز وجل لما احتج على المشركين كما في سورة النمل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فاحتج الله عز وجل عليهم بذلك، لأنهم وإن كانوا مشركين إلا أنهم يعرفون أن ذلك موجود في فطرهم وفي غرائز نفوسهم، فهو مثل الذهب الذي عليه غبار فيحتاج أن ينفض عنه هذا الغبار. ولذلك الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. واضح الصورة إخوان؟ ولذلك الله عز وجل لما يقول هنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن تقويم في خلقته وفي عقله وفي فطرته، وليس فقط في صورته بس، لكن لا شك أن صورته آية من آيات الله عز وجل، ولا شك أن فطرته آية من آيات الله عز وجل، ولا شك أن ما ركبه الله عز وجل فيه من العقل والإدراك أيضا آية من آيات الله عز وجل. والله عز وجل يحتج على الإنسان بما خلق فيه لما يريده منه، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وإلا هذا لا يعني أن خلق الإنسان أحسن وأن خلق غيره أشين، فليس في خلق الله أشين، فكل شيء خلقه الله عز وجل على أحسن حالة تصلح له. واضح؟ فخلق الإنسان على أحسن حالة تصلح له، وخلق الحمار على أحسن حالة تصلح له. واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال: أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله عز وجل قد أحسن في خلقه كله، لكن خلق الإنسان ميزه الله عز وجل بأنه في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، ففضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ولذلك الله عز وجل يعني احتج علينا أيضا بهذا في سورة غافر، قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك احتج عليهم هم أنفسهم أيضا، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. احتج عليهم بخلقتهم على إثبات أنه هو خالق السماوات والأرض، وأنه هو مبدع كل شيء فيها، وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا الله عز وجل يقول لنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله عز وجل لا شك أنه أحسن في كل شيء خلقه، ولكن خلقة الإنسان أحسن تلك المخلوقات من حيث الصورة ومن حيث العقل والإدراك ومن حيث ماذا؟ الفطرة، ومن حيث الفطرة. طيب، ما نطيل هذه. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، هذه تحتمل معنيين إذا نظرنا إليها دون الآية التي بعدها. واضح؟ أن الله عز وجل خلق الإنسان ضعيف ثم اشتد حتى بلغ أشده من العقل ومن الكمال، ثم يرجع ضعيفا كما بدأه. وهذا هو هذه الصورة هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة ماذا؟ ها؟ في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. وفي الآيات الأخرى كما في سورة الحج: ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فلا شك أن الإنسان في خلقته يبدأ ضعيف ثم يشتد حتى يبلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم بعد ذلك يبدأ إيش؟ بالانحدار والنزول. فهذا معنى محتمل للآية، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول: خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن حالة، في أكمل عقل، ثم هو بعد ذلك يضعف. لكن لما قال في الآية التي بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، بين أن مراده هنا ثم رددناه أسفل سافلين في ماذا؟ في أنه يتنكب الطريق، في أن الإنسان لا يطيع ربه ولا يسير بما خلقه الله عز وجل له فيضل عن الطريق. فيكون معنى قوله ثم رددناه أسفل سافلين مثل قوله سبحانه وتعالى لفي خسر. واضح؟ دلالة الآية لوحدها تدل على ماذا؟ على المعنيين، أنه ثم رددناه أسفل سافلين يعني في عقله وفي خلقته إلى آخره، وتدل على ماذا؟ على مسألة إيمانه، والسياق يرجح هذا الثاني. كيف رجح السياق الثاني؟ لأن الله عز وجل استثنى منه، فالمستثنى منه المستثنى يكون جزء من المستثنى منه، أليس كذلك؟ أيوة. فلما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دل على أن ماذا؟ أن الذين ردوا في أسفل سافلين هم الكافرين أو المنافقين أو المعاندين أو الجاحدين إلى غير ذلك. واضح إخوان؟ فإذا ما الذي عين لنا أحد المعنيين الآن؟ السياق. السياق تنتبهون لهذه. فأحيانا الآيات التي قبلها أو الآيات التي بعدها تدل على ماذا؟ تدل على تعيين أحد المعنيين اللذين تحتملهما الآية. فنحن الآن فهمنا أن هذه مثل لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستثناء، لما جاء الاستثناء. فإذا الله عز وجل خلق الإنسان على أحسن تقويم، أحسن هيئة وأحسن عقل وأحسن فطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما يخلق الله عز وجل البهيمة، هل ترون فيها من جدعة يعني واحدة مشقوقة الأذن حتى أنتم تجدعونها، حتى أنتم تشقون أذنها، لا تكون مشقوقة إلا إذا أنتم شققتم أذنها. فكذلك أيضا الإنسان يولد على الفطرة وهي التوحيد، فلا يغير هذه الفطرة إلا أنتم. قال الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، يعني أنه انتكس وارتكس فخالف ما أراده الله عز وجل منه، فماذا؟ فرده الله في أسفل سافلين، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما الذي حجبهم؟ هذا الران الذي كسبوه فغطى بينهم وبين ربهم والعياذ بالله عز وجل. فإذا لما سلكوا طريق الضلالة ردهم الله عز وجل في أسفل سافلين، مع أن الله عز وجل جعلهم في عليين، جعلهم في الأعلى في أحسن تقويم، وأبوا إلا أن يكونوا في أسفل سافلين والعياذ بالله عز وجل. فإذا نفهم من هنا أن ثم رددناه أن الله عز وجل حكم عليه بأنه في أسفل سافلين، فهو نزل من العلو إلى أسفل سافلين، فاستحق أن يجعله الله عز وجل من الخاسرين والعياذ بالله. وهذا لا يعني أنه فقط، يعني لا يفهم من الآية أن الله عز وجل هو الذي قدر وكتب عليه محضا، بل إن الله عز وجل لا يقدر عليه ولا يكتب عليه إلا ما هو مستحق له، ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل خلق الخلق ويعلم ما هم عاملون، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحكم عليهم إلا بما يعملون. هنا لا يحكم عليهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، مع أنه سبق في علمه سبحانه وتعالى أن فلانا صادق وأن فلانا كاذب. فكذلك أيضا هنا الله عز وجل لا يحكم عليهم بأنهم فيها أسفل سافلين حتى يعملوا ما يدنسهم ويدنيهم ويزيلهم من العلو الذي جعلهم الله عز وجل فيه أصلا إلى أسفل سافلين. واضح؟ لأنه ظاهر الآية الآن هناك قال لقد خلقنا الإنسان في كبد والعصر إن الإنسان لفي خسر، هنا قال ثم رددناه فنسب الرد له سبحانه وتعالى، فكأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعله في أسفل سافلين. واضح؟ ولا شك أن الله عز وجل هو الذي جعله في أسفل سافلين، لكن بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، فبسبب كسبه رد نفسه، فحكم الله عز وجل عليه بما اتخذ لنفسه من طريق ومسلك. واضح الصورة؟ فلا يحتج بها إنسان على مسألة القضاء والقدر مطلقا. واضح؟ لماذا؟ لدلالة الآيات الأخرى على أن هذا الرد إنما كان ماذا؟ ما قال الله عز وجل هنا ثم جعلناه أسفل سافلين، قال ثم رددناه. فالرد يدل على ماذا؟ يدل على إعادة الشيء بعد أن لم يكن. فأقول أنت ذهبت في الطريق وأنا رددتك، إذن أنت مضيت في الطريق. لو كنت جالس ما يمكن أقول أنا رددتك. أنا رددتك عن ماذا؟ أنت لم تفعل شيئا، واضح؟ فأقول أنا حجزتك، أنا حبستك، لا إشكال، لكن لا يمكن أن أقول أنا رددتك إلا إذا كنت أنت سلكت الطريق ثم أنا أرجعتك، واضح؟ فهؤلاء استحقوا هذه الردة بفعلهم. وهذا نستفيده من كلمة الرد، فإن الرد لا يكون إلا بعد أن ماذا؟ بعد أن يسلك الإنسان الطريق، والعياذ بالله عز وجل. ولهذا يا أخوان ينبغي علينا أن نخاف من ذنوبنا، فإن ذنوبنا قد تردنا والعياذ بالله عز وجل عن الله، وقد نستحق بها شيئا كثيرا لا نقدره. ولذلك كان الحسن البصري يقول إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها، ليس الحسن البصري، لا، من الصحابة، أنس بن مالك، نعم، يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلا شك أن تساهل الإنسان بالذنب واستمرائه له قد يوجب عليه غضب الله، والله عز وجل إذا غضب على العبد ركسه ركسة لا يقوم منها والعياذ بالله عز وجل. وهذا هو معنى الرد الذي يكون في مثل هذه الحالات. نسأل الله لنا ولكم النجاة. ثم بين الله عز وجل سبيل النجاة، يعني من الذي نجا من هذه الردة ومن هذه الانتكاسة ومن هذا الغضب الذي حل عليه والعياذ بالله عز وجل؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهؤلاء لهم أجر غير منقطع، غير منقطع من حيث كثرته، وغير منقطع من حيث قوته وضعفه، وغير منقطع أيضا من حيث أنه لا منة فيه، لا أحد يمن عليك، لا أحد يذلك بسببه. فأنت ممكن الآن تعمل عملا وتتفق مع صاحب العمل على أجر، هو يعطيك الأجر لكنه كما يقولون يخرج روحك حتى يعطيك الأجر، فيذلك حتى يعطيك الأجر، هذه مصيبة. الله عز وجل هنا قال لهم لكم أجر مطلق قوي فليس بضعيف، كثير فليس بقليل، وأيضا تأخذونه من غير ماذا؟ من غير مذلة ولا امتنان. وهذه الكلمات كلها تضمنتها معنى كلمة ممنون. فالممنون يكون في القليل، والممنون يكون في المنقطع، والممنون يكون في الذي فيه ذلة، كما قال سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. طرحت الصورة، لاحظتم كيف كلمة واحدة ممكن تدلنا على ثلاث أبواب وليس باب واحد؟ فإذا الممنون هو الكثير، غير الممنون قصدي، هو الكثير، لأن القليل ممنون، يعني محل للمشاحة، محل للازدحام. كذلك أيضا هو دائم فليس بمنقطع، فإن المنقطع محل مزاحمة. وكذلك أيضا هو إيش؟ يهدى إليكم ويعطى إليكم من غير أن ماذا؟ من غير أن تذلوا وتؤذوا في الحصول عليه. وهذا يا أخوان لا شك أنه يدل على سعة فضل الله عز وجل وعلى عظيم فضله ومنته على خلقه. فهو سبحانه وتعالى يخلقنا ويهدينا لهذا العمل ويثبتنا عليه، ثم هو يعطينا عليه هذا العطاء العظيم الذي لا نستحقه، الذي لا نستحقه، بل هو فضل ومزيد منه سبحانه وتعالى، ولا نسعى نحن لذلك الفضل، بل هو يهديه لنا. يعني لا نذل نحن في طريق ذلك الفضل، بل هو يهديه لنا. ولذلك لاحظوا هذا المعنى يتبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يفرح بالعبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. من الذي رزقه هذه الأكلة وهذه الشربة؟ أليس الله؟ فالآن لما تحمد الله عز وجل أنت إيش؟ تقوم بواجب، ما في شيء جديد، ومع ذلك الله عز وجل يفرح ويحمدك على هذا. فلا شك أن هذا يبين لنا سعة فضل الله عز وجل ومنته على خلقه، وهذا المعنى لا شك أنه عظيم، وكله في قوله سبحانه وتعالى فلهم أجر غير ممنون. فشملت أنه عظيم، وشملت أنه كثير، وشملت أنه إيش؟ يهدى إليك، ولا تذل أنت نفسك حتى تصل إليه. وهذا يا إخوان من رحمة الله عز وجل بخلقه. وأما مسألة الإيمان والعمل الصالح فقد تكلمنا عنها سابقا، وهي تكررت معنا كثيرا وستتكرر، والعمل الصالح هو جزء من الإيمان، لكن هذه كما يرتبها بعض أهل العلم يقول ذكر الثمرة قبل الشجرة أو ذكر الشجرة قبل الثمرة. فإذا قدم الإيمان فهو الشجرة، وإذا ذكر العمل الصالح فهو الثمرة. والله عز وجل ينوع لنا الخطاب، فأحيانا يذكر لنا العمل الصالح ثم يعقبه بالإيمان، وأحيانا يذكر لنا الإيمان ثم يعقبه بالعمل الصالح، وهذا دلالة على تلازم الإيمان والعمل الصالح. فالعمل الصالح كلما أكثرت منه كلما زاد إيمانك، وكلما زاد إيمانك كثر عملك الصالح. ولذلك ذكرت لكم لعلي في مرة سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فمن العبادات التي لا تنقطع وليس لها حد تنتهي إليه الشكر، كذلك الإخبات والقنوت وأشياء كثيرة، يعني كثير من الأعمال القلبية هي عبادات لا تنقطع، ولذلك كلما زاد الإنسان منها كلما ازداد قربا من الله عز وجل وزاد إيمانه ورجي له الخير عند ربه سبحانه وتعالى. لا شك أن في قوله سبحانه وتعالى فلهم أجر غير ممنون يحتاج منا تفكير ووقفة طويلة في مسألة أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وأنعم علينا وأحسن إلينا وبعث إلينا الرسل وهدانا وثبتنا، ثم بعد ذلك أيضا يجازينا. وهذا كما ذكرت لكم يدل على سعة فضل الله عز وجل وسعة رحمته وسعة حلمه ومغفرته، بل وماذا ها في وصف لله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى في سورة السماء ذات البروج، ما هو ها لا غير المجد، لا شك أنه مجد ها لا لا ها أنه ودود سبحانه وتعالى، فهو يتودد إلى عباده بفضله ونعمته وهدايته. ولذلك لاحظوا ماذا قال، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ثم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يشهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مع أنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أي ذنب أعظم من أن يحول الإنسان بين الناس وبين الإيمان، ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا. فبين سبحانه وتعالى أنهم لو تابوا لتاب عليهم مع عظم ذنبهم وعظم الأمر الذي وقعوا فيه، ولذلك قال قتل يعني لعن وأولك، وهذا أمر لا شك أنه عظيم. والله عز وجل سبحانه وتعالى ودود يتودد إلى عباده وهو رحيم لطيف بهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم فما يكذبك بعد بالدين، وهذا لا شك أنه استفهام، وهذا لا شك أنه استفهام، وهل هذا الاستفهام مقصود به الاستفهام ولا مقصود به التوبيخ؟ لا شك أنه استفهام توبيخ، يقول سبحانه وتعالى ما داموا هكذا خلقهم الله عز وجل وأنعم عليهم وهداهم وثبتهم ودلهم فلماذا يكذبون، فما الذي دعاهم إلى التكذيب؟ يعني بعبارة أخرى ما أعدهم حجة يتمسكون بها يوم أن كذبوا بالبعث والجزاء؟ ليس عندهم حجة، إن أرادوا أنه كيف يعيدهم وقد صاروا ترابا كما قالوا كيف يحيي العظام وهي رميم، قال إيش بعد سبحانه وتعالى ونسي خلقه، من الذي خلقك من طين؟ ليست الإعادة أسهل من الخلق الجديد؟ ها؟ يعني واحد الآن يريد يصنع سيارة، أسهل عليه أنه يصنع السيارة أول مرة ولا أسهل عليه أنه يعيدها بعد أن أعدمت؟ أسهل عليه أنه يعيدها، لأنه عنده مثال يحتذى سابق، صحيح ولا لا؟ وعرف طريقتها. ولذلك يعني أي شيء جديد في أول وقت يستغرق صنعه وقتا طويلا، لكن في المرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة ربما لا يستغرق إلا ثماني أو دقائق معدودة، أليس كذلك؟ أليس الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك؟ فكيف تمكن الإعادة وأنت نسيت الخلق؟ لاحظتم هنا قال لقد خلقنا الإنسان، فلما أثبت الخلق أثبت ماذا؟ أنه ما الذي دعاهم إلى التكذيب؟ إن كانوا ينكرونه لأنهم يقولون مستحيل فليس بمستحيل لأنه هو الذي خلقهم، إن كانوا يقولون لا يليق بعدله فعدله هو الذي يقتضي هذا. يعني بأي طريق؟ ما هي الحجة التي يتمسكون بها للتكذيب بيوم الدين؟ الحقيقة أنه لا حجة له. ولذلك جاء هذا الاستفهام على سبيل ماذا؟ على سبيل التوبيخ، لا يحتاج إلى جواب. فما يكذبك بعد بالدين، يعني لا حجة لأحد يكذبك بعد، فليس له أي دليل يقف عليه. ولذلك جاءت الاستفهامات لهم كثيرة كما في سورة المؤمنون وغيرها من السور. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه شهادة من الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى، وهي شهادة من عباده المؤمنين أيضا له. فكل قارئ لهذه السورة وكل مؤمن يشهد بأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، ومن تمام حكمته أن لا يترك عباده هملا، فهو يعدل في حكمه وهو يتقن في خلقه سبحانه وتعالى. وإذا كان عادلا في حكمه متقنا لخلقه فإنه لا بد لهم من ماذا؟ من جزاء وحساب، فيثيب المطيع ويعاقب المخطئ، أليس كذلك؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليس أمامك إلا أن تقول بلى يا رب، أليس كذلك؟ هذه الأفلاك، هذه النجوم، هذه الخلقة التي خلقك عليها، هذه الأرض التي تسعى عليها، هذا الرزق الذي تأكله، كل ما حولك يشهد بأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. فلا مفر من الجواب، فلا مفر من الجواب، سواء أجبت به إقرارا وإذعانا فهذا حال المؤمن، أو أجبت به اضطرارا فهذا حال الكافر، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يتفيه ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولذلك تكلم العلماء في آيات سورة النحل على قضية عبادة الاختيار وعبادة الاضطرار أو عبادة القهر، فكل الخلق هم عبيد لله عز وجل، شاءوا ما بهم، هذه عبادة قهر، لا يخرجون عن ملكه ولا يخرجون عن إرادته ولا يخرجون عن تصرفه أي حال من الأحوال، واضح؟ حتى ظلالهم يسجد لله عز وجل وهم يأبون السجود والعياذ بالله. فقمة العناد مع قمة ماذا؟ القدرة عليهم منه سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه من عظيم حكمته وصبره على خلقه سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك المطيعون الذين يسجدون لله آناء الليل وأطراف النهار لعله يرضى عنهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء فيهم شبه من الملائكة، وأولئك فيهم شبه من الشياطين والعياذ بالله عز وجل. ولذلك كان حقا على الله عز وجل أن يثيب من أطاعه وأن يعاقب من عصاه، أن يثيب من أطاعه وأن يعاقب من عصاه بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في هذه الآية. ولذلك من احتج على مسائل القضاء والقدر أو غيرها من الأشياء التي يعني يدخل الإنسان فيها نفسه كأنه يريد أن يكون حكما على الله عز وجل، فلا شك أنه يخطئ، لأنه ماذا؟ يعارض الله عز وجل في حكمته. طيب لعلنا نكتفي يعني بهذا القدر، ويعني إذا كان هناك أسئلة تفضل حبيب. طيب من الإحكام، من الإحكام ومن الحكم، والإحكام والحكم متلازمان أحدهما يدل على الآخر، فهمت؟ الإحكام إفعال والحكم فعل، والحكمة نفس القضية فعلا. فمادة حكمة هي تدل على ماذا؟ تدل على الضبط، فهمت؟ ومنه اتخذ قيل الحكمة للجام الذي يوضع في الفرس، واضح؟ وقيل للعقل حكمة لأنه يضبط الإنسان، تمام؟ وقيل للعلم حكمة لأنه يضبط أيضا الإنسان. يقول هذا السؤال، يقول هل للأماكن المقدسة أثر في إجابة الدعاء مثل الحرم، مسجد قباء، مسجد ومساجد عموما؟ لا شك أنه له أثر، لكن ليس شرطا، هذا ليس شرطا، بل هذا مثله مثل يعني قد تكون القرائن التي ترتبط بالدعاء لها أثر، مثل مثلا السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولا شك أن مثلا ما بين الأذان والإقامة أيضا من مواطن إجابة الدعاء، كذلك الأماكن الفاضلة، كذلك الأوقات الفاضلة، واضح؟ فهذه لا شك أن لها أثر، لكن العبادة، لكن الدعاء عبادة مطلقة مثل الذكر، فلا نقيده نحن نقول والله ما ندعي إلا في الحرم، أو لا ندعو الله عز وجل إلا في مسجد قباء، أو لا ندعو إلا في المسجد. لا، الدعاء مثل الذكر، تقول وأطراف الليل وأطراف النهار على كل حال، حتى وأنت مستلقي في فراشك، واضح؟ لكن لا شك أن يعني تحري الأماكن الفاضلة وتحري الأوقات الفاضلة له دور، لا شك أرجى. نعم نعم، جزاك الله خير. وأحيانا يعني يكون انكسار قلبك أو رؤيتك لنعمة أو غير ذلك من هذه الأشياء، فأحيانا الأحوال أيضا تكون لها دور. يقول أين يقع جبل طور سيناء؟ يعني معروف هو في صحراء سيناء التي هي الآن يعني بين مصر وإسرائيل، أو يعني هي في رأس البحر الأحمر، بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. هل يمكن أن يقال هذه السورة استدلال بالحكمة على البعث؟ نعم لا شك، من أي بلد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأين ولد، وأين بعث؟ طبعا هذا تحديده يصعب، لكن غالب أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه من العراق وولد في العراق وبعث في العراق، لكنه هاجر بعد ذلك إلى الشام وإلى مصر وإلى مكة. في سورة الشرح، أمر الله نبيه بالكد والنصب للدنيا أم للآخرة؟ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالكد والنصب في الدنيا للآخرة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، واضح؟ ولعلي بيّنت هذا يعني بالتفصيل. امرأة فات عليها صيام رمضان، مرة بسبب الحمل ومرة بسبب الرضاع، سمعت أن عليها إطعام فقط، لا أعرف، الذي أعرف أنها إذا كانت تستطيع الصيام فعليها الصيام، أما أنه يبقى عليها كفارة فقط لا أعرف هذا، ويملك أنها تسأل المشايخ لعلهم يفيدونها. أسباب إجابة الدعاء كثيرة، ولكن من أهمها وأعظمها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، والتوجه إليه دون من سواه، فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب العبادة. كذلك أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحري الأوقات وتحري الحالات وتحري الأزمنة، لا شك أنه أيضا يفيد في الدعاء. تقول ما المراجع المفيدة في بيان الناسخ والمنسوخ من الآيات؟ يعني أفضل كتاب وأسهل كتاب عليكم أن تنظروا في نواسخ القرآن لابن الجوزي، والمحقق الذي حقق الكتاب ومطبوع في الجامعة الإسلامية، المحقق وضع في آخر الكتاب جدول بحيث أنه لخص لكم جميع كتب الناسخ والمنسوخ في ذلك الجدول. هل رجم أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان شرعنا أم بشريعتهم؟ طيب، والخلاف في هذه المسألة خلاف أصولي، لكنه في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني والزانية من أهل الكتاب، فسواء كان بشريعتنا أم بشريعتهم لا فرق، فإن كان يعني رجمهم بشريعتهم فقد أقرهم بشريعتنا وأصبح من شريعتنا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته شريعة. فالخلاف خلاف جدلي أصولي يعني لا يغني شيئا.